بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من أيام وليالي رمضان. مرحبا بكم ودرس جديد من دروس التهجد من خلال شرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان، رسالتي إلى زوجتي. وهذا هو اللقاء الرابع عشر. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع قولنا هذه رسالتي إليك، يا من أمرني الله بحسن عشرتك، أي بتمامها وكمالها. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الدرس الماضي وقفنا مع هذه الجزئية من الآية: وعاشروهن بالمعروف. وعلمنا أن العشرة في أصولها اللغوية تعني الكمال والتمام، وفصلنا في ذلك في الدرس الذي مضى، وفي هذا اللقاء نواصل مع نفس الباب. يقول العلامة الجصاص الحنفي رحمه الله في قوله: وعاشروهن بالمعروف، هو أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم وترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها والميل إلى غيرها، وترك العبوس والقطوب في وجهها بغير ذنب. طبعا ده كلام دقيق جدا في تأويل وتفسير وعاشرهن بالمعروف. نستمع إليه مرة ثانية: هو أمر للأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف، ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر. للأسف عند الكثيرين من المسلمين عند زواجهم لا يوفون الزوجة حقها من المهر، بل مجرد أمور تكتب على الأوراق دون أداء أو وفاء. يقول لك المقدم جنيه مصري والمؤخر 10,000، لا خدت الجنيه ولا خدت 10,000، مجرد مكتوب على الأوراق. وبعضهم بيعتقد إن المهر ما تاخدوش إلا عند الطلاق، من ده حقها بمجرد العقد. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني عند العقد تعطي لها المهر في يدها، هذا حقها وليس لوليها، ليس من حق الولي أن ينتقص من مهرها درهما أو يأخذ منه شيئا إلا برضاها. إلا برضاها، لأن هذا حق. يعني لو عقدت حضرتك وما عندكش المهر حاضرا أصبح دين، أصبح المهر دينا، لابد أن توفيه في حياتك. ربنا من عليك ووسع، أول حاجة بتعملها هذا مهرك، تعطيها المهر المتفق عليه في يدها. وإن تم العقد دون تسمية مهر فمهرها مهر المثل. انظر إلى مثيلاتها من النساء كم يقدم لهن من مهر. يعني في عائلتها ابنة خالاتها لما تزوجت كان مهرها كم؟ كذا، يبقى هذا مهر لزوجتك، لابد أن تعطيها إياه، مش بالطلاق. وكمان بعضهم بالطلاق وبيحاربها وما يديهاش. فماذا يقول لربه غدا هذا المسكين الذي أكل الحقوق وجار وظلم؟ فالمهر حق يا إخوة للزوجة، تأخذه بيدها. يبقى آدي من العشرة بالمعروف أن توفيها حقها من المهر. والنفقة تنفق عليها بما يكفيها من مطعم ومشرب وملبس ومسكن، ده واجب على مين؟ على الزوج. رضي الله عن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، أتت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مستفتية تقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني في الأموال ممسك، في بعض الطبائع كده في قضية المال تجد فيه إمساك، وفي بعض طبائع الرجال أو النساء فيهم وفيهن طبع العطاء، يعطي ويعطي وينفق ويجود، عنده كرم، عنده إيش؟ كرم. فدي طبائع نفوس، دي طبائع نفوس أبو سفيان، لأنه عمله كله في التجارات وما شابه ذلك، فدايما التجار بيكون عندهم شيء من الحرص في المال، شيء من الحرص. فهند تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، والفتوى دي يعني كان فيها خير عميم للأمة، فالله سخر الصحابة والصحابيات في عرض التساؤلات من أجل نفع البشرية، عشان لو اعترضنا أو عرضتنا حالة مثلها يبقى الحكم الشرعي. يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أفآخذ من ماله؟ يعني هل يجوز لي، طبعا المال موجود في البيت، هل يجوز لي أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ هو ده السؤال. قال لها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. ليه؟ لأن النفقة واجبة، فإن قصر الزوج في نفقة الزوجة والولد فمن حق الزوجة أن تأخذ حقها حتى من غير علمه، إن حقها أن تأكل وأن تشرب وأن تلبس وأن تطعم أولادها من مال زوجها. طب إذا الزوج أمسك يبقى من حق الزوجة أن تأخذ بغير إذنه. عشان كده النبي وضع ضابط مهم قوي، ضابطا وهو المعروف: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني نفقة الضرورة، الأكل والشرب والملبس، إنما تتصدقي لا، توزعي هنا لا، تبعتي هناك لا، تاخدي بالمعروف فقط. إذن النفقة واجبة، فعلى الرجال أن يتقوا الله في نفقة الزوجات، ما يكترش عليها، ما يبقاش بخيل عليها، ينفق ويوسع عليه، ربنا هيبارك له في المال ويبارك له في الحال والمآل، لأن حق لابد من الوفاء به. والقسم، طبعا القسم خاص بمن له أكثر من زوجة، بمن له أكثر من زوجة. والقسم يعني المبيت، هتبات عند دي ليلة يبقى دي كمان ليها إيش؟ ليلة، لا تجور لا تظلم. والبعض عنده فهم خاطئ إخوة في تعدد الزوجات، بيعتقد مثلا أنه لو عدد لازم كل يوم يبات عند دي، يعني معناه لازم يجامعها. لا، المبيت حقها، لكن ربما لا تحتاج هي إلى الجماع، وكذلك أنت لا تحتاج، فليس بشرط. المهم يكون لها أي يوم، هذا يومها، هذا يومها. ودي قضية مهمة نخلي بالنا منها. فالقسم خاص بمن عدد وله أكثر من زوجة، فنقول له لا تظلم ولا تجور، لأن البعض مثلا يتزوج أخرى فتكون أجمل وأحلى، فيزهد في الأولى ويكبر دماغه عن أيامها، ودايما فين؟ زي أم حمزة من قصص الصالحين، امرأة كانت تكنى بأم حمزة وليس لها ولد، لكن عند كل خلفتها بنات، وكانت تكنى بأم حمزة، فزوجها أراد الولد فتزوج من غيرها، فالأخرى أنجبت له الولد، فكان أبو حمزة يعمل إيه؟ يترك أم البنات ويجري على أم الولد ويظلم ويجور. فالتانية كانت فقيهة وكانت أديبة وشاعرة، وقفت له ذات يوم على باب بيتها فرأته يتسلل إلى جاراتها، فقالت له منادية: ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، فوالله ما هذا بعيب فينا، فنحن في الأرض كالأرض لزارعين، ننبت ما قد وضع فينا. مش بتاعتي يعني، اللي فيها هو الله والبذرة من عند حضرتك يا أبو حمزة، أنا ماليش علاقة. شوف الكلام الجميل: ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، يعني الضرة دايما رايح بتجري عليها عشان جابت الواد، غضبان ألا نلد البنين، فوالله ما هذا بعيب فينا، فنحن كالأرض لزارعين. خدنا الكلام ده من يوم من ليلتين: نساؤكم حرث لكم، فنحن كالأرض لزارعين. مين اللي بيزرع؟ الزوج اللي بيضع البذرة. فنحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد وضع فينا. فاوعى تجور واوعى تميل، هتجور وهتميل، وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته. اوعى تعلقها واوعى تظلمها أو تجور، يبقى نفارق بإحسان لكن لا نظلم ولا نجور. قال: وترك أذاها بالكلام الغليظ. ده فيها إخوة بعض الرجال للأسف لسانه مع الناس كله عسل، ويجي عند أهل البيت كله بصل، مصيبة كبيرة جدا. هي أولى بالكلام الطيب من غيرها، فلابد أن تسمعها ما يرقق قلبها ويشرح صدرها ويجعلها ودودة رحيمة بك. قل لها كلمة حلوة، والله يا إخوة كلمة بحبك دي بتعمل في البيت الأفاعيل الطيبة. قل لها بحبك يا أخي، الله يكرمك، مالكش دعوة أنت، مالكش دعوة أنت يا أدهم، لما تتزوج أنت ومحمد بيقولوا براحتكم، أنتوا بتتعلموا الآن، أنت ومعاذ كمان اتعلموا، عشان لما تتزوجوا تبقوا تقولوا الله يكرمكم. لازم تقولوا، لو ما قلتوش ما تنفعوش، ما يبقاش بيت. يا إخوة، جلول أمس ذكرني بقصة جليبيب صحابي الجليل، قال لي: أنا توقعت هتقولها في درس الأمس، قلت له هقولها في درس الغد إن شاء الله، عشان نعرف يعني حسن عشرة، ونعرف البيت المسلم بيكون إزاي. الأصل في الدين مش الشكل ولا اللون ولا الحجم ولا الغنى ولا الفقر، الأصل في الدين. ليه؟ لأن صاحب الدين هو ده اللي هيقول الكلام الحلو ده. جليبيب رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل عليكم السلام، صحابي جليل كان فقيرا فقرا مدقعا. عارف انت لما تقول كده بالمثل عندنا في مصر: احمر الخدين وصفر اليدين، هي دي على الحديد. يا محمود بيقول كان زمان عندنا مثل يقول لك: ده انا جيبي ابيض من الصيني بعد غسيله، كمان الصيني اصلا ابيض وبيلمع، ما بالك لما يتغسل كمان، يعني مفيش حاجه خالص. وكان زمان عندنا السلاويل في زي اللي محمد لابسها دي، بس كان الجيب من جوه بافته بيضه، فيروح المفلس رح مطلع كده أجيبه كده أبيض أهو ما فيش. فسيدنا جليبيب الله يرضى عليه كان فقيرا فقرا متقعا. ده مش بس كده، كان لا يؤبه له، إن غاب لا يفتقد، وإن حضر لا يؤبه له، وإن تكلم لا يسمع له. يا سبحان الله، ما هو دايما كده في غالب حال الناس، الفقراء ليست لهم قيمة عند أصحاب الجاه، إنما صاحب المال ده تجد الكل بيضرب له تعظيم سلام، الباشا جه الباشا راح، ده حتى في المآتم يا راجل، في المآتم والمصائم يعمل لك سرادك ويخالف السنة ويعمل لك الكراسي اللي جوه السرادك ده، قال في كراسي كده ذهب العلية القوم للباشا فلان والباشا علان، وباقي الكراسي تلاقي الكرسي بتلات رجول ورجل تانية مكسرة عشان الفقير يقعد عليه ويقع. إنما التاني بقى الباشا، الراجل بيقرأ قرآن بدعة وقرف في السرادكات، ويجي لك بقى الباشا بالعربية ويروح راكن ويروح نازل بالبدلة بتاعته، تلاقي أصحاب الميت اللي عندهم مصيبة يجروا ويستقبلوا الباشا ويحضنوا الباشا واللي يضحك ويهرج، يا ولد أبوك مات، أبوك ميت يا ولد، لا مشغول بالباشا بقى الآن جه، ويمشوا مع الباشا ويقدموا له الكرسي الذهبي وتفضل يا باشا، ويجيبوا له القهوة والمية والصينية، ويعين الفقير يعد الراجل كده عليه مش عايز يديله، بيبقى باشا والصينية يمر بس كده مرة كده أنت ونصيب لحقت لحقت. إنما الباشا لا، الباشا مال، مش أنا قلت لك قالوها، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال، ومن ليس عنده مال عنه الناس قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، ومن ليس عنده ذهب عنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة عنه الناس من فضة. جليبيب أراد أن يتزوج بهذه الصفات، مش بس كده، وكان كما يقول الرواة قصير القامة دميم الخلق، يعني ما هوش أمور ولا حليوة بلغة العصر، مش حلو مثلا زي الدكتور الشباصي كده، ولا زي معاذ، ولا زي الشيخ سيد مثلا. عجبتك قوي ايه، انا مش حلو ولا ايه؟ وصلك ضحكت قوي. فراح لسيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم، فأرسل النبي لرجل من الأنصار وقال له جئتك خاطبا ابنتك. الرجل فرح، قال لك النبي بيخطبها، مرحبا وأهلا برسول الله. قال ليس لي. قال لمن؟ قال لجليبيب. الرجل سمع كلمة جليبيب، قال جليبيب؟ يا ربي، يعني ما لقيناش غير جليبيب وعايز أقول كده. قال أمهلني يا رسول الله أستشر أمها. لا دي معلمة، لازم نسأل البيت بقى، لو النبي خلاص مش محتاجين استشارة أجيبها لك لغاية البيت، إنما جليبيب لا، نراجع نفسي. ماشي، قال أستشر، حقه يستشير. وذهب الأنصاري إلى زوجته يقول يا زوجتي جاءنا رسول الله خاطبا ابنتنا. قالت مرحبا وأهلا برسول الله. قال ليس لرسول الله. قالت لمن؟ قال لجليبيب. في بعض الروايات فضربت صدرها بكفها وقالت جليبيب، ومن جليبيب هذا؟ النبي ما لقاش غير جليبيب يزوجوا بنتنا، ما دي كانت عائلة، عائلة يعني أسرية، البنت بتسمع الحوار بين أبيها وأمها، فنهضت تقول أبتاه أماه لا ترد هدية رسول الله، فقد رضيت بجليبيب زوجا. مش النبي اللي خطب خلاص لا يختار لنا إلا الصالح، مدام النبي خطب خلاص أنا رضيت. سمع النبي مقولة هذه الفتاة فدعا لها دعوة أن تكون من أكثر أهل المدينة ثراء. والله إخوة، كانت بدعوة النبي من أثرى الأثرياء في المدينة ومن أطيب الناس عيشا. شوف التسليم لأمر الله، التسليم لأمر النبي، شوف أثره، عشان نقول لك لما تتمسك بالسنة هتجد البركة وهتجد الخير. وبنى بها جليبيب، وكان جليبيب من أحسن الناس عشرة رضي الله عنه وأرضاه. الإيمان يا إخوة صحابي تربى على إيد النبي، ده احنا لسه هنعرف منزلته الآن وعليكم السلام. فأحسن عشرتها وفي بداية العرس نادى المنادي يا خيل الله اركبي. الجهاد في غزوة، فجأة إذا بجليبيب يرتدي لأمته وملابس الجهاد في بداية العرس، في بداية الزواج. يعني بنسميه احنا بيسموه البعض شهر العسل. عارفين شهر العسل؟ وانا قلت لكم زمان لماذا يسميه الناس بشهر العسل، لأن الجماعة الأوروبيين قديما كان لما يجي راغب في الزواج أو راغبة قبل الزواج بشهر ليل ونهار يأكلوهم عسل، يفطروا عسل ويغدوا عسل ويعشوا عسل. ليه؟ لأن العسل يساعد على الفحولة، قوة. عشان كده سموه شهر إيه؟ العسل. ما متفرغ بقى شهر عسل، شهر كامل بيأكل عسل هو إيه؟ فسموه شهر إيش؟ العسل. ففي بداية العرس بقى جليبيب بيلبس ملابس الجهاد. الزوجة: يا جليبيب نحن في بداية عرسنا، يعني أنت ليك عذر، أنت لسه عريس جديد، اصبر شوية. قال: أو ما سمعت المنادي يا خيل الله اركبي؟ قال: سمعت. قال: ما كان لجليبيب أن يتخلف عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن منادي، مش ممكن أتخلف أبدا. وانطلق للجهاد يا إخوة في بداية العرس. بعد المعركة الصحابة رايحين للنبي يسألهم: ما من تفقدون؟ نفقد فلانا وفلانا، الأسماء عدوها من الصحابة. يقول: ولكنني أفقد جليبيبا، فابحثوا لي عن جليبيب. الله أكبر، إيه المنزلة العالية دي؟ لأنه مشغول بجليبيب حتى في المعركة. نعم، يبحثوا يبحثون فلا يجدونه، يرجعوا للنبي يقول: ابحثوا لي عن جليبيب. ظلوا في البحث حتى وجدوه شهيدا بين سبعة من المشركين، قتلهم ثم قتلوه. فنظر إليه النبي وقال: سبعة من المشركين قتلهم ثم قتلوه، جليبيب مني وأنا منه. اتصلوا عليه. يقول الراوي: ثم حمل رأسه على ذراعه، النبي شاله كده، شال رأسه على ذراعه، وأمر بحفر قبر له. فما كان لجليبيب عند استشهاده سريرا إلا ذراعي رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. شوف الإيمان والإسلام كيف يثمر الخير. المرأة الصالحة التي وافقت على الزواج منه لأنها تعلم قدره عندما خطبها النبي له، دعا لها النبي بالبركة فكانت من أهنأ أهل المدينة عايشة. جليبيب أحسن عشرتها في المدة القصيرة، ودعا لها النبي فكانت من أثرى النساء وأطيب النساء عايشة في مدينة رسول الله. الحياة الأسرية يا إخوة لازم تقوم على حسن العشرة، نخلي بالنا من دي قوي. سمعها كلمة طيبة، اوعى تغلظ لها في القول، سمعها كلام هي تحب تسمعه، ارحمها بكلمة طيبة تخفف عنها عناء عملها في بيتها. قال: والإعراض عنها والميل إلى غيرها، ده سوء عشرة إنك تعرض عنها وتميل لغيرها، بيحب غيرها، بينظر لغيرها، بيراسل غيرها، وكمان في الحرام مش في الحلال. ده في الحلال لا يجوز، يعني إذا كانت الزوجة ثانية لا يجوز أن تعرض عن أولى وتلتفت للثانية، ما بالك إن كان في الحرام، نسأل الله السلام. قال: وترك العبوس والقطوب. العبوس عارف اللي بيكشر ودايما كده قافل وجهه كده قدامها، والقطوب يعني يقطب بين حواجبه كده، بسميها أنا عامل 111، يعني بص كده هون واحد واحد واحد، دايما قافل كده الحتة دي قافل. 111 ده كان أوتوبيس عندنا زمان في مصر بيطلع من حتة اسمها المنيب يروح إمبابة، يا رب سلم، بتدخل فيه بهدومك تخرج من غير هدومك فعلا،
تقعد تلاملم تلاقي القميص مش عارف طلع كده والياء كده والمحفظه مش موجوده والمال اتسرق كل حاجه انت ونصيبك بقى. فصاحبنا دايما مقطب كده ومكشر وعابس في البيت وبره بقى ها 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 ويضحك واسنانه تبان. طب ما هي اولى بالضحكه دي، اديكوا بتضحكوا معايا اهو صح؟ انت مش متجوز مش مسالكش بتضحك كده يا جلول في البيت بعض الاحيان. اوه ما ينفعش يا جلول، لازم تضحك كل الاحيان، لازم تضحك كل الاحيان عشان يخلي البيت جنه. والكتوب في وجهها بغير ذنب. احيانا في بعض الامور في عقبه في مشكله محتاجه الحزم شويه من باب التربيه والتزكيه، لكن مش في كل الاحوال. فربي عز وجل امرني كزوج بحسن عشره زوجتي وتنفيذ الامر واجب وعباده، ان قصرت فيها فانا اثم واعرض نفسي لما لا اطيق يوم العرض على خالق السماء والارض. وما دام ربي امرني بحسن العشره فده دليل على علو منزله الزوجه وعلى عظيم مكانتها، فلا بد ان اوفي بالامر العقارب، اي عقارب الساعه دائما ابدا تطاردني كعادتها، والمقام يضيق لمواصله الامر. احنا عايزين لسه بقى ناخد يعني حسن العشره، عايز افهم تاني بقى بالنصوص بقى من السنه النبي كان يحسن العشره ازاي عشان نتعلم في بيوتنا. فده نرجئه ان شاء الله لدرس الغد ان قدر بقاء وكان لقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقوم الى صلاتكم، غفر الله لي ولكم.